يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة 35. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 35، وهي الحلقة الأخيرة من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، حيث أجيب على مجموعة من أسئلتكم المهمة. وصل المطاف بنا إلى السؤال الأخير، وهذا هو الجزء السابع، وهو الجزء الأخير أيضا من أجزاء جواب السؤال الأخير، وهو سؤال يوجه إلي مرارا وكرارا من أنني أنتقد مراجع التقليد عند الشيعة انتقادا شديدا، وبعد ذلك حين أسأل ماذا يفعل عامة الشيعة في مسائلهم الشرعية اليومية، فإني أرجعهم إلى نفس المراجع الذين أنتقدهم، أليس هذا تناقضا؟ خلاصة لما تقدم، أجبت عن هذا السؤال ببيان لرؤيتي الشخصية للواقع الشيعي الديني، وقد طرحت هذا المضمون وفقا لما أفهمه من ثقافة الكتاب والعترة، وما عايشته من واقع علمي وعملي يرتبط بأجوائنا الدينية في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أو في عموم الساحة الثقافية الشيعية. وبعد بيان هذه الرؤية في عدة حلقات، انتقلت إلى الحديث عن شيعة العراق وعن مشكلتهم المزدوجة عبر التاريخ، ما بين مشكلة وجودية ومشكلة بنيوية، واقترحت حلا ثم ألقيته في المزبلة لأنني لا أستطيع أن أنفذه ولا أجد أحدا يقتنع به. ثم تحدثت عن حل ثان، إنه الحل الثاني، الجواب الثاني، والذي يتناول مشكلة الذين يطلقون على أنفسهم الزهرائيين، الحسينيين، المهدويين، خدام الحسين. تحدثت عن هذا الموضوع ثم ألقيت ما تحدثت به في المزبلة أيضا، لا أنا قادر على تنفيذه ولا أجد أحدا يعينني على ذلك، بل ربما ليس من أحد يقتنع بهذه الحلول أصلا. ونقلت الحديث إلى موقفي الشخصي العملي والعلمي، ثم بينت السبب في أنني أرجع الشيعة في مسائلهم الفقهية الحياتية اليومية إلى مراجع التقليد الذين أنتقدهم، من أن ذلك في إطار الوظيفة العملية، وبينت تفصيل ذلك، لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام. إلى أن وصلت إلى هذا السؤال، سؤال يتفرع عما تقدم، يوجه لي: ما محلك من الإعراب في كل هذا؟ إلى هنا وصلت في الحديث في الحلقة الماضية، وقلت من أنني سأجيب على هذا السؤال في حلقة اليوم، في هذه الحلقة، وهي الحلقة 35 من حلقات برنامج قتلوك يا فاطمة، وهي الحلقة الأخيرة، وهذا الجزء هو الجزء 7 المتمم للأجزاء المتقدمة التي أعتقد أن الجواب قد تم فيها بخصوص السؤال الأخير من أسئلة هذا البرنامج والذي تقدم ذكره قبل قليل. قبل أن أشرع في الجواب نذهب إلى فاصل. السؤال الموجه إلي بعد كل التفصيلات التي بينتها في الحلقات المتقدمة والتي أشرت إليها بنحو موجز قبل قليل، السؤال هو: ما محلك من الإعراب في كل هذا؟ يوجه إلي شخصيا وأنا أجيب بصفة شخصية، لا محل لي من الإعراب في كل ذلك. لأن الجهات الفاعلة في الواقع الشيعي معروفة، لا أنا منها ولا علاقة لي بها، فلذا لا محل لي من الإعراب. الفواعل أو الجهات الفاعلة في الواقع الشيعي: أولا الزعامات الدينية، الزعامات الدينية المراد منها مراجع الدين وما يتفرع عنهم، أولادهم، أصهارهم، الحواشي، الوكلاء، الجهات التي تكون تابعة لهم. الزعماء الدينيون، المراجع وما يتفرع عنهم، أو علماء الدين بشكل عام الذين يملكون زعامة دينية سياسية اجتماعية ولكنها ضمن الإطار الديني، فلا أنا من هذه الزعامات على كل أشكالها ولا علاقة لي بطرف من أطرافها. هذا الفاعل الأول من الفواعل التي تؤثر في الواقع الشيعي، الزعامات الدينية بكل تفاصيلها. الفاعل الثاني: الزعامات السياسية، إن كانت في إطار الحكومات أو في إطار زعامة وقيادة التنظيمات السياسية. لا أنا من هؤلاء، وليس لي من علاقة بأي طرف من هذه الأطراف. هؤلاء هم الجهات الفاعلة، الزعامات الدينية، الزعامات السياسية، الزعامات المجتمعية. أمثال شيوخ العشائر، كبار رجال الأعمال، وجهاء المجتمع من متقاعدي كبار العسكريين، كبار المسؤولين السابقين، وجهاء المجتمع، رؤساء وزعماء الهيئات الحسينية الكبيرة، زعماء المواكب الحسينية. هؤلاء هم الزعماء المجتمعيون، لا أنا منهم، وليس لي من صلة بأي طرف من هذه الأطراف، بنحو أن أكون تابعا أو بنحو أن أكون متبوعا، بنحو أن أكون قائما بنفسي، أن أكون رأسا، أو أن أكون داعيا ومبشرا لأي طرف من هذه الأطراف. فلا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد، لا بالزعامات الدينية ولا بالزعامات السياسية ولا بالزعامات المجتمعية، وحتى لا علاقة لي بكل ألوان منظمات المجتمع المدني. لا أنا مسؤول ولا أنا مشارك في كل هذه المنظمات والجمعيات، ولا علاقة لي بكل الواجهات الثقافية. أكانت هذه الواجهات عبارة عن أفراد، عبارة عن مجموعات، عبارة عن مراكز، عبارة عن منظمات ترتبط بالمرجعيات الدينية، ترتبط بالمرجعيات السياسية، لا علاقة لي بكل هذه الجهات. هذه هي الجهات الفاعلة في واقعنا الشيعي: الزعامات الدينية، الزعامات السياسية، الزعامات المجتمعية، منظمات المجتمع المدني، وكذلك الواجهات الثقافية والإعلامية التي قد ترتبط بالزعامات الدينية أو بالزعامات السياسية، أو قد تكون مستقلة قائمة بحالها. هذه هي الجهات الفاعلة في واقعنا الشيعي. لا أنا منها، لا صلة لي بها، ولذلك فما أقوم به من عمل هو عمل شخصي فردي مستقل، وكل الذين يقفون معي يعرفون ذلك. فلا نحن بمنظمة، ولا نحن بحزب، ولا نحن باتجاه، وكل الأخوة على سبيل المثال الذين يعملون معي هنا في قناة القمر كلهم يعرفون ذلك، من أن لهم الحرية الكاملة متى ما يريدون أن يتركوا العمل، ولهم الحرية الكاملة متى ما يريدون السفر، ولا توجد أي التزامات قانونية أو إدارية تقيدهم. تقيدنا الخدمة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فعملي عمل فردي شخصي مستقل لا صلة له بكل تلك العناوين ولا بأي عنوان آخر. إنه انطلاقة أساسها المسؤولية الشرعية، حركة تتحقق على أرض الواقع دافعها التكليف الشرعي وليس من شيء وراء ذلك. هذه الحقيقة الكاملة. تصدقون بذلك؟ لا تصدقون؟ لا أعبأ لا بتصديقكم ولا بعدم تصديقكم. من الآخر، أنا بصدد أن أوضح كل ما يرتبط بحديثي في كواليس إجابتي على السؤال الأخير من أسئلة هذا البرنامج. نذهب إلى فاصل. ما أقوم به من عمل أو نشاط يمكنني أن أقول إنه يقع في مستويين. المستوى الأول هو المستوى الإعلامي في دائرة الإعلام، ويتمثل هذا أولا في العمل التلفزيوني، وهذا أمر شاخص وواضح، وأنا أحدثكم عبر شاشة تلفزيون القمر وبطريقة البث المباشر. لا أحتاج إلى دليل لإثبات ذلك. التلفزيون أولا، الإنترنت ثانيا. هناك نشاط على الإنترنت أهتم به، أتابعه، هو صنو للعمل التلفزيوني الذي يبث على شاشة القمر الفضائية. وثالثا، التواصل المباشر مع محبي أهل بيت العصمة عبر المحاضرات وعبر المجالس وعبر الندوات المفتوحة. وفي بلدان مختلفة وفي مراكز مختلفة. هذه العناوين المهمة التي يمكنني أن أعنون بها نشاطي في الدائرة الإعلامية، ما بين النشاط على التلفزيون والنشاط على الإنترنت والنشاط على أرض الواقع الذي يمكن أن يعبر عن بالنشاط الميداني. التواصل المباشر مع أشياع أمير المؤمنين. هناك الكثير من الندوات المفتوحة والموثقة على الشبكة العنكبوتية. أنتم تشاهدون ندوة مفتوحة تنقل عبر شاشة تلفزيون القمر، قد تستمر ساعتين وفي بعض الأحيان أكثر إلى 3 ساعات. هذا الذي أنتم تشاهدونه، وهذه هي الندوات المفتوحة الرسمية التي لا بد أن تكون، ولكن هناك من الندوات ما قد يصل طولها إلى 8 ساعات، هذه لا تصور. هناك ندوات للأخوات، وهناك ندوات للأخوة، ندوات للنساء وندوات للرجال، هذه لا تصور، لا تصور، لا لأن شيئا سريا يقال فيها، أبدا، هي ندوات مفتوحة يحضر فيها الجميع، ولكن الحضار يريدون أن يتحدثوا من دون كاميرات، يعني بتعبيرنا المتعارف يأخذون راحتهم، يريدون أن يتحدثوا بما في صدورهم، ما يجيش في صدورهم، يريدون أن يتحدثوا عن مشاكلهم الشخصية أو عن مشاكل واقع معين لا يريدون للكاميرات أن تصوره وأن تنقله. الكاميرات تصور ساعتين أو أكثر من ساعتين، ولكن بعد هذه الندوة التي تصور هناك ندوة قد تكون للنساء تكون أطول من هذه الندوة، وهناك ندوة للرجال قد تستمر إلى 6 أو 7 ساعات، والقضية لا تكون في يوم واحد، وهكذا يتم التواصل مع أشياع علي وآل علي عبر هذا النشاط الإعلامي. فأنا أحدثكم عن هذا العمل الشخصي الفردي حتى تتضح الصورة عندكم، وحتى تعرفوا ما الذي تشاهدونه على شاشة القمر. فهذا هو نشاطي في الدائرة الإعلامية، تلفزيون وإنترنت وتواصل مباشر عبر المحاضرات والمجالس والندوات المفتوحة. ما هو الهدف من كل ذلك؟ الهدف من كل ذلك سيتبين بعد أن أحدثكم عن المستوى الثاني من مستويات الأنشطة التي أقوم بها. المستوى الثاني فيما يرتبط بتأسيس نواة لمكتبة شيعية أزعم أنها تكون قريبة من منهج رجل الدين الإنسان، بعيدة عن منهج رجل الدين الحمار، فقد تم الحديث عن هذين المنهجين في الحلقات المتقدمة، وأعتقد أن الذين تابعوا الحلقات السابقة تكونت عندهم صورة واضحة عن هذا الذي أتحدث عنه الآن. المستوى الثاني من أنشطتي محاولة بناء أو إنشاء نواة لمكتبة شيعية مثل ما قلت قبل قليل، تكون أقرب إلى منهج رجل الدين الإنسان. لا أريد أن أقول إنها على هذا المنهج، أقول تكون أقرب وأبعد بقدر ما نتمكن عن منهج رجل الدين الحمار، إنه المنهج المتسلط في الواقع الإسلامي عموما، في الواقع السني وفي الواقع الشيعي. لا شأن لي بهذا الموضوع، وأعود لإتمام حديثي. نواة لمكتبة شيعية، العمل هنا يمكن أن ألخصه في عنوانين. العنوان الأول موسوعة كلامكم نور، وقد حدثتكم عنها فيما سلف، إنها محاولة لتأليف موسوعة هي الأولى في التاريخ الشيعي منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، أن نجمع حديث العترة في كتاب واحد بعيدا عن ترهات النواصب وعن ترهات مراجع الشيعة التي جاءونا بها من الفكر الناصبي. ولذا حاولنا أن نجمع ما نستطيع أن نجمعه من مصادر حديث أهل البيت، حاولنا تنقيتها بقدر ما نتمكن. إذا ما نجحنا وأكملنا هذه الموسوعة وخرجت إلى العلن، إلى الواقع بشكل ورقي وكذلك بشكل رقمي على الإنترنت، لأننا نعمل في هذين الاتجاهين، نريد لهذه الموسوعة أن تكون على الورق وأن تكون على الإنترنت. يمكنني أن أقول بحسب ما تم وضعه من برنامج للعمل أننا سننقي حديث العترة الطاهرة إلى درجة 80% من الفكر الناصبي ومن ترهات مراجع الشيعة التي تعتمد قواعد الفكر الناصبي، سننقي حديث العترة على الأقل بدرجة 80%، وفي أعلى المستويات بدرجة 90%. إذا ما استطعنا أن نطبق خطة العمل مثل ما هي موضوعة بشكل تام، فإننا نستطيع أن ننظف حديث أهل البيت إلى درجة 90% من القذارات التي ألحقها مراجع الشيعة بكتب حديث العترة الطاهرة، إلى درجة 90%. إذا أردنا أن نرفع هذه النسبة، لا أستطيع أن أقول إلى درجة 100%، ولكن لأن الكلام سيكون مجازفة حينئذ، لكنني يمكنني أن أقول من أنني أستطيع أن أنظفه إلى درجة 99%، ولكن هذا سيحتاج إلى وقت طويل جدا، لأن هذا يلزمني أن أراجعه سطرا سطرا، وحينئذ يتأخر العمل كثيرا جدا ولا تتحقق الفائدة المرجوة فيما لو أسرعنا في إنجاز العمل. إذا أسرعنا في إنجاز العمل وظهرت هذه الموسوعة إلى الواقع فإن فائدة كبيرة ستتحقق، وحينئذ سنتمكن من اجتناء هذه الفائدة ومن إنمائها. أما إذا تأخر ظهور هذه الموسوعة فإن الفائدة المرجوة فيما لو أسرعنا في الإنجاز ستتلاشى حينئذ، لا ندري هل سنبقى أحياء إلى ذلك الوقت، هل أن الصحة والعافية تعين على إنماء الفائدة المرجوة. سيبقى الأمر رهينا بالغيب ونحن لا نعلم من الغيب شيئا، فلذا نحاول أن نسرع في الإنجاز، وهذا قطعا يتوقف على توفر الإمكانات المادية المناسبة لإنجاز العمل. هذا ما يرتبط بموسوعة كلامكم نور، وهناك منشورات مؤسسة القمر ولهذا العنوان تفاصيل. أنا لا أريد كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية إذرع بالجنة، أنا ما أريد أذرع بالجنة، لكنني في الحلقة الماضية قلت من أن برامجي التي بثت على قناة القمر يمكن أن تكون لو طبعت، وما ذلك بعسير إذا توفرت الإمكانات المادية، يمكن أن تكون في أكثر من 60 مجلد، وهذا الكلام ليس جزافيا، هذا الكلام محسوب بحساب السطور والكلمات، وأتحدث عن مجلدات تتجاوز 500 صفحة المجلد الواحد. هذا الكلام محسوب بدقة، أنا بنفسي أتابع هذه الأمور ولا أقول هذا الكلام هكذا على التوقعات غير الدقيقة. إلى أين أريد أن أصل أو إلى أين نريد أن نصل؟ إذا ما تحدثت باسمي وباسم الذين يعينونني في هذا المشروع أو في هذا النشاط أو في هذا العمل، إن كان فيما يرتبط بالنشاط الإعلامي أو ما يرتبط بهذا النشاط بنشاط تأسيس نواة مكتبة شيعية هي أقرب إلى منهج رجل الدين الإنسان وأبعد ما يمكن أن تكون عن منهج رجل الدين الحمار. الهدف صناعة قاعدة في مجتمعنا الشيعي. أنا لا أتحدث عن صناعة قاعدة جماهيرية لعمل سياسي أو للدخول في الانتخابات أو لتجيش الناس في المظاهرات، أنا لا أتحدث عن هذه الاتجاهات، لا شأن لي بكل هذه المصطلحات. أنا أتحدث عن صناعة قاعدة عقلية في المجتمع الشيعي. المجتمع الشيعي ضرب عقله الجمعي بالفكر الناصبي، ومنذ خمسينات القرن العشرين وإلى يومنا هذا فإن الفكر القطبي هو الذي يحرك العقل الجمعي الشيعي. ولهذا السبب حدث خلل واضح في علاقة الشيعة بإمام زمانهم، وإن كانت هذه القضية ليست خاصة بهذا المقطع الزماني، فإننا إذا ما رجعنا إلى سنة 410 للهجرة، السنة التي وصلت فيها رسالة من إمام زماننا إلى الشيخ المفيد وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. الكلام يتحدث عن خلل واضح جدا في علاقة أكثر مراجع الشيعة بإمام زماننا، وهذا الأمر توسع توسعا كبيرا كلما تقدم الزمان إلى يومنا هذا. النتيجة الشيعة مشكلتهم الحقيقية بشكل عام، لا أتحدث عن شيعة بلد معين، الشيعة بشكل عام مشكلتهم يعانون من خلل في علاقتهم مع إمام زمانهم، وهذا المعنى يتضح بنحو أكثر في شيعة العراق. وإنما أركز على شيعة العراق لأن ما يجري في الجو الشيعي العراقي تنعكس آثاره في جميع أنحاء العالم الشيعي، وهذه القضية لا تحتاج إلى بحث ولا تحتاج إلى شرح ولا تحتاج إلى إثبات. هذه القضية قديمة بقدم التشيع الذي كانت بداياته الأولى في العراق. هناك خلل في علاقة الشيعة بإمام زمانها، وهذا الخلل يتجلى بشكل واضح في علاقة مراجعنا بإمام زماننا، خلل عقائدي واضح على جميع المستويات. لست بصدد الحديث عن هذه النقطة، فلقد تحدثت عن هذا الموضوع وبشكل مفصل في برنامج طويل، إنه برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان، 85 حلقة مفصلة، يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج وإلى برامج سابقة أيضا وتدقق النظر فيما ذكر من تفاصيل في طوايا حلقات هذا البرنامج. هناك خلل واضح في علاقة الشيعة بإمام زمانها، ومرد هذا الخلل إلى خلل علاقة مراجع الشيعة بإمام زماننا، ومرد هذا الخلل إلى خلل في موقفهم من حديث العترة الطاهرة تقييما وفهما، فهم يعتمدون قواعد الفكر الناصبي في تقييم حديث العترة وفي فهمه أيضا. ولذا أزاحوا أكثر من 90% من حديث العترة الطاهرة، وبنوا دينهم على كم محدود من حديث العترة الطاهرة تم تقييمه وفقا لموازين التقييم الناصبي، وتم فهمه وفقا لقواعد الفهم الناصبي، ولذا جاءت النتيجة مسخا، لا هي شيعية شيعية ولا هي ناصبية ناصبية. من هنا نشأ تشيع جديد هو التشيع لمراجع الشيعة. فهذا الذي أقوم به لا أقول إنه سيغير الواقع أبدا، بالنسبة لي أنا أعتقد هكذا، جيلي وجيل أبنائي وجيل أحفادي، هذه الأجيال أجيال إكسبايرد منتهية، فقد ضربت بالفكر الناصبي الذي جاء به مراجع الشيعة وأقحموه في ساحة الثقافة الشيعية. ومن أراد أن يعرف التفاصيل، برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية يبث الآن، يوم أمس بدأت الحلقة الأولى، اليوم يمكنكم أن تشاهدوا الحلقة الثانية. من أراد أن يعرف الحقيقة فإن الحقيقة الكاملة الموثقة على الأقل فيما يرتبط بالفترة الزمانية التي نحن أبناؤها والتي بدأت من خمسينات القرن العشرين وإلى هذه اللحظة، فآباؤنا وأجدادنا ونحن وأبناؤنا وأحفادنا، هذه الأجيال كلها أجيال السرطان القطبي الخبيث النجس الذي جاء به كبار مراجع النجف وقم وأقحموه في عقلي وقلبي الساحة الثقافية الشيعية، وجر ذلك علينا من الويلات إلى هذه اللحظة. كل التنظيمات السياسية عندنا قطبية، كل الفضائيات قطبية، كل المنابر قطبية، الواقع الشيعي قطبي بالكامل، المرجعية في النجف تصفق لهذا الواقع وتغدق الأموال على هذا الواقع، والذي يعارض هذا الواقع هو الذي سيكون محاربا ومنبوذا وخارجا عن دائرة الحق، لأن دائرة الحق عند المرجعية هي الدائرة القطبية القذرة. الواقع يشهد على ذلك، افتحوا الفضائيات وتابعوا البرامج القرآنية، تابعوا منابر الخطباء، إنه عميد المنبر الحسيني، فحديثه إما فخري رازي شافعي وإما قطبي، هذا هو حديثه، لا يخرج عن هذا الإطار، بقية الخطباء يقلدونه. المرجعية في النجف تفرض هذا الواقع. في الحقيقة ما أقوم به أنا من وجهة نظري محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما بقي من حريق أشعله مراجعنا الكرام في حديث العترة الطاهرة، ولا زال هذا الحريق يتسجر ويتسجر. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن أرقام معينة، وإلا ففي جعبتي الكثير من الأرقام. أريد أن أختصر الحديث، لأن هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من حلقات هذا البرنامج. نذهب إلى فاصل. إذن هي محاولة وليست أكثر من ذلك. إنه عمل فردي شخصي. من أراد منكم أن يشاركنا في هذا العمل الفردي الشخصي، أبواب المشاركة مفتوحة. في عملنا هذا نحاول أن نصنع قاعدة عقلية في الأجواء الشيعية يمكنها أن تحرك العقل الجمعي الشيعي بشكل صحيح باتجاه إمام زماننا الذين يهتمون لمشروع الحجة ابن الحسن، والذين يعبؤون بانتظاره، والذين تتعلق قلوبهم بظهوره، والذين يترقبون أخباره بصدق وبشوق. هؤلاء كيف يعبرون عما يجول في صدورهم، وكيف ينفذون برنامج التمهيد لإمام زمانهم؟ لا بد من نشاط، والنشاط يحتاج إلى معرفة، فما من حركة إلا وهي محتاجة إلى معرفة، والمعرفة السليمة لا تنشأ إلا في بيئة عقلية مفرداتها صحيحة، بديهياتها واضحة. نحن نتحدث عن بقية العترة الطاهرة، فلا بد أن ننشئ قاعدة عقلية مذاقها قرآني ممزوج بحديث العترة الطاهرة. لا بد أن تكون مفرداتها مفردات مشبعة بالثقافة الزهرائية الأصيلة، وإلا كيف يستطيع هؤلاء أن ينشئوا علاقة سديدة وواضحة ومبنية على أسس مأخوذة من منهج رجل الدين الإنسان، إنه منهج محمد وآل محمد، كيشكل علاقتهم بإمام زمانهم الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه النقطة، لكنني أوجه نصيحتي لأولادي وبناتي ممن يتابعون برامجي وممن يهتمون لما يطرح عبر شاشة القمر الفضائي. نصيحتي تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى، ربما البعض منكم ممن يتابع برامجي قد يعجب بطرحي، وإعجابه بطرحي يقوده إلى الإعجاب بشخصي، وشيئا فشيئا تبدأ الصنمية تسيطر على عقله وقلبه. حذاري من الصنمية لأولئك الذين يصنمون الأشخاص، أنا أو غيري، أنا أتحدث عن نفسي، حذاري من أن تصنموني. أنا لست قادرا على أن أنفع نفسي، فكيف أكون قادرا على أن أنفعكم؟ أنا أبحث عن أي سبب يوصلني إلى إمام زماني، وأنتم عليكم أن تفعلوا ذلك. وأنا لا أتحدث عن أسباب بشرية، إنني أتحدث عن أسباب داخلية في العقل وفي القلب. حين أقول أبحث عن أي سبب، إنني أبحث عن أي سبب يصلني منهم من خلال أدعيتهم، من خلال زياراتهم، من خلال تعاليمهم، من خلال معارفهم. هذا الذي أتحدث عنه، لا أتحدث عن أشخاص، لأنكم ستربطون الكلام بأشخاص. أنا لا أتحدث عن أشخاص، الأشخاص وسائط وسبل، أنا وسيلة أنقل لكم حديثهم، أنقل لكم فكرهم، وقد يكون نقلي مصيبا وقد يكون نقلي مخطئا. إياكم والصنمية، ووالله وحق رسول الله وحق أمير المؤمنين وحق الزهرة وحق الحسن والحسين، أقول هذا الكلام لا للاستهلاك الإعلامي، لا أدري متى سأغادر هذه الحياة، فماذا سأنفعكم؟ متنوا علاقتكم بمحمد وآل محمد. القيمة على الدين فاطمة، القائم بالدين وأمره الحجة بن الحسن، دينكم بين هذين، القيمة فاطمة، القائم بأمر الدين إمام زماننا. وجهوا قلوبكم وعقولكم إلى هذه الجهة، لا تربطوا أنفسكم بأشخاص. أنا أنقل لكم تجربة عشتها أنا شخصيا وعاشها جيلي وعاشتها الأجيال السابقة. الشيعة صنموا الشيخ طوسي فدمرتنا تلك الصنمية منذ أيام الشيخ طوسي وإلى هذه اللحظة. الشيخ طوسي توفي سنة 460 للهجرة، ونحن الآن في سنة 1440، 1000 سنة، 1000 سنة منذ زمان الطوسي وإلى الآن الصنمية حولت التشيع من التشيع لعلي وآل علي إلى التشيع للمراجع وفقا للمذاق الشافعي الذي جاءنا به الشيخ الطوسي. ومنذ ذلك اليوم ونحن في العقائد ذوقنا معتزلي، فقهنا شافعي، تفسيرنا عمري، كل ذلك بسبب الشيخ الطوسي. الصنمية التي عاشها جيلي وعاشتها الشيعة من الخمسينات وإلى الآن مع السيد محمد باقر الصدر حولت الواقع الشيعي إلى واقع قطبي، لأن السيد محمد باقر الصدر كان مشبعا بالفكر القطبي. صنمية الشيعة للشيخ الوائلي حولت ثقافة المنبر الحسيني إلى ثقافة شافعية فخرية رازية أو إلى قطبية إن لم يكن قد رجع الشيخ الوائلي إلى الفخر الرازي، فإن لم يذهب إلى الفخر الرازي فإنه يذهب إلى سيد قطب. منابر الخطباء الذين يقلدون الشيخ الوائلي صارت من التفاهة إلى حد كبير بحيث ليس فيها إلا ما هو منافر لآل محمد أو حديث عجائزي متخلف. هذا هو الواقع الذي نحن فيه. إياكم وصنمية، إياكم وصنمية. صنمية الحوزة للسيد الخوئي دمرت حديث أهل البيت. المنهج الذي جاء به السيد الخوئي كان منهجا مدمرا لحديث العترة. الصنمية هي التي قتلتنا. إياكم أن تصنموا شخصا. هذه نصيحة مثلما أنصح بها ولدي وبنتي اللذين هما من صلبي، والله أنصحكم بنفس هذه النصيحة. إياكم أن تصنموا شخصا، وجهوا أنظاركم واجعلوا قلوبكم محلا لإمام زمانكم فقط. إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب السليم في أحاديث العترة الطاهرة القلب الذي ليس فيه إلا الله، بتعبير دقيق القلب الذي ليس فيه إلا الإمام الحجة. لا تجعلوا قلوبكم محلا لي أو لأمثالي، نحن أمثالكم، نحن أناس لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الواقع الشيعي السيء بسبب صنمية الشيعة التي يعيشونها فيتحولون إلى عبيد لأولاد المراجع وأصهارهم وأحفادهم. مشكلتنا كبيرة جدا. أنا لا شأن لي بالواقع الشيعي الذي لا أتوقع أنه سيتغير، لكنني أخاطبكم أنتم الذين أعجبكم حديثي وربما غيرتم اتجاهات بوصلتكم. لا تصنموني، أنا لا قيمة لي. هذه النصيحة الأولى. أما النصيحة الثانية، لا تقطعوا بصحة ما تسمعوه مني. تأكدوا، وإذا ما سمعتم انتقادا فلربما كان الانتقاد صحيحا، ولكن تأكدوا من الانتقاد أيضا، هل هو صحيح؟ فهناك كثير من الانتقادات لا قيمة لها، قد تنشأ من مرض نفسي عند هذا المعمم أو ذاك المعمم، أو تنشأ من جهل وعدم فهم. لا شأن لي بالمنتقدين، ولكنني أقول لكم لا تقطعوا بصحة ما تسمعوه مني. القضية قضية علمية ودينية. لماذا أقول لا تقطعوا بصحة ما تسمعوه مني؟ لأمور عديدة. الدين في حقائقه فيه جنبة غيبية واضحة، وهذا لا علم لي به، لست أنا، جميعنا، جميع الذين يعدون أنفسهم من أهل الدين، من رجال الدين، من علماء الدين، من خطباء الدين، قولوا ما شئتم، نحن الذين نتحدث عن الدين. جميعنا نجهل الغيب، جهلنا بالغيب يجعلنا لا ندرك الحقائق الدينية، خصوصا ما يرتبط بما وراء هذه الدنيا، ما يرتبط بالنشآت الأولى، ما يرتبط بالأسماء الحسنى، ما يرتبط بالحقائق الكبيرة، العرش وما وراء العرش، وهكذا. جهلنا بالغيب يجعلنا لا ندرك الحقيقة ولا نستطيع الاقتراب منها، كل ما نقوم به محاولات هي مقاربات لفهم قد يكون خطأ من أساسه، ولكن هذا هو الذي بأيدينا، نتعامل مع المعطيات المتوفرة. جهلنا بالغيب هذا أولا، وثانيا لم تصل إلينا كل المعطيات التي أراد الأئمة للشيعة أن يتعاملوا معها، لم تصل إلينا كل المعطيات، فهناك كثير من الحقائق قد ضاعت وما وصلت إلينا. ثالثا هناك خلل في المعطيات التي بين أيدينا، هناك خلل في النصوص، هناك تحريف، هناك تصحيف، هناك سقط، هناك وهناك، هناك خلل. بإمكاننا أن نتجاوز عدم وصول كل المعطيات، بإمكاننا أن نتجاوز الخلل إذا ما أطلنا البحث والتحقيق، ولكن حتى هذا ليس مضمونا، حتى هذا ليس مضمونا. وفوق كل ذلك الضعف البشري، الغفلة، عدم الانتباه، عدم الدقة، الضعف في التركيز، النسيان، وآفة العلم النسيان. وأنا أضيف إلى ذلك إني أحدثكم في برنامج تلفزيوني وبطريقة البث المباشر، يتشتت تركيزي ما بين الكاميرات وما بين أن أضبط صوتي وما بين أن أرتب أفكاري وما بين متابعة الوقت لتقسيم المطالب حتى أتمكن من إنهاء الموضوع في نهاية الحلقة، ولا بد أن ألتفت إلى المشاهدين، مستويات مختلفة، وهناك من يتابعني على الصغيرة والكبيرة، وأنا كما أخبرتكم إنني أعد كتبا مرئية، فلا بد أن أراعي بعض الجوانب الفنية، وما بين هذا وذاك يضيع قسم من الحقيقة، تلك هي الحقيقة من الآخر. لذا أقول لا تقطعوا بصحة ما تسمعونه مني إلا إذا تأكدتم وتكررت المطالب وتكررت الأدلة وتكررت الوثائق وصارت الصورة واضحة عندكم. فنصيحتي لكم مؤلفة من هذين الجزئين، الجزء الأول لا تصنموني، الجزء الثاني لا تقطعوا بصحة كل ما تسمعونه مني. نذهب إلى فاصل. يمكنني أن أصف لكم ما أسعى إليه في كل الأنشطة التي مر الحديث عنها. إنني أسعى وبشكل مجمل إلى صناعة جو ولو بنحو محدود، إلى صناعة جو عقائدي شيعي. لا أتحدث عن تنظيم مجموعة من الناس أبدا، فإن الجو الذي يصنع للإنسان يصنع في قلبه، يصنع في عقله، وليس في مكان معين، يمكن أن يعبر عن في مكان معين، في حسينية أو في مسجد أو في بيت. إنني أسعى إلى صناعة جو عقائدي يجعل الشيعة في حالة تواصل مع إمام زمانهم ولو بنحو ضعيف، ولكن في الاتجاه الصحيح. هذا أولا. وثانيا أسعى إلى توضيح الأصول الفكرية والعقائدية الثابتة في منهج الكتاب والعترة، وهذا يمكننا أن نضمن صحتها وحقيقتها وأن أهل البيت يريدونها. أما ثالثا التفاصيل والجزئيات، أنا شخصيا لا أملك ضمانا على صحتها، وإن تحدثت عنها وقلت هذا هو حديث أهل البيت، لأنه فعلا هو الذي بين أيدينا، هذا هو حديث أهل البيت، لكننا لا نحيط بتفاصيل ما وراء هذا الحديث. فبإمكاننا أن نصنع جوا من خلال منظومة الطقوس والأدعية والزيارات والثقافة العلوية الأصيلة، بإمكاننا أن نصنع جوا، وهذا الجو يجعلنا في حالة تواصل صحيح مع إمام زماننا ولو بنحو ضعيف، ولكنه في الاتجاه الصحيح. بإمكاننا أن ندرك الثوابت والأصول الفكرية والعقائدية والتفسيرية ونقطع أن هذا ما يريده آل محمد. أما التفاصيل والجزئيات فذلك ما لا أستطيع أنا ولا يستطيع غيري أن نعطي ضمانا من أن هذه التفاصيل وهذه الجزئيات هي التي يريدها آل محمد قطعا. نقول إن آل محمد يريدونها بالإجمال لأنها مأخوذة من مضامين كتابهم وحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الحقيقة أردت في هذه الحلقة أن أوضح هذه المطالب كي تكون الصورة واضحة لديكم للذين يتابعون برامجي وللذين تأثروا بها وللذين أعجبوا بطرحي. لابد أن يعرفوا هذه التفاصيل لأنني لا أبغض شيئا مثلما أبغض عدم الوضوح. ولذا دائما أقول المعلم الذي لا يعلمكم الوضوح اهجروه، العالم المرجع الفقيه العارف المفسر قولوا ما شئتم، الذي لا يمنحكم الوضوح فروا من الفضائية التي لا تمنحكم الوضوح. إنني أتحدث عن الدين لا شأن لي بالاتجاهات الأخرى، ذلك أمر كل شخص يحدده لنفسه، وإنني أتحدث بالتحديد عن العقيدة، وأتحدث بشكل أخص عن العقيدة بمحمد وآل محمد، وبأخص الأخص عن معرفتنا بإمام زماننا. هذا هو الذي أتحدث عنه. المعلم الذي لا يعلمكم الوضوح اهجروه، العالم المرجع الذي لا يمنحكم الوضوح فروا منه، الفضائية التي لا تمنحكم الوضوح لا تثقوا بها لا تقبلوا كلامها، الخطيب الذي لا يمنحكم الوضوح لا تستمعوا له، المدرسة التي لا تعطيكم منهجا واضحا لا تدرسوا فيها. ابحثوا عن الوضوح، الوضوح أبرز سمة لمنهج رجل الدين الإنسان. أما أبرز سمة لمنهج رجل الدين الحمار عدم الوضوح، التسطيح، الخداع، الإسكات، القمع، تعليق المعرفة بالمرجع والعالم فقط، تعبيد الناس وإخضاعهم وسحقهم على جميع المستويات المعنوية والمادية. هذه أبرز وأوضح سمات منهج رجل الدين الحمار. أنتم أحرار، يعجبكم هذا المنهج لأن بعض الناس يحبون الإهانة، لأن بعض الناس لا يستطيعون أن يعيشوا إلا أن يعيشوا عبيدا. كثيرون هؤلاء لربما أكثر الناس هكذا في مجتمعاتنا العربية التي تعودت على أن تكون تحت بساطيل الحكام، والتي تعودت أن تأخذ ما جعله الله لها أن تأخذه نعمة من يد حكامها وفضلا من يد أمرائها وأبناء الأمراء، مثل ما يجري الحال في واقعنا الشيعي. طلاب الحوزة في النجف يمدون رقابهم إلى أبناء المرجع كي يتفضل عليهم بجزء يسير من أموال لا حق لهم فيها، لا حق لابن المرجع ولا لأبيه فيها، أموال أخذت باسم الإمام الحجة ثم تقدم إلى طلاب الحوزة على أنها عطاء وفضل من المرجع ومن ابنه. أنا لا أتحدث عن شخص بعينه، هذا برنامج موجود عبر الأجيال، عبر الأجيال التي مرت وفي يومنا هذا وسيستمر عبر الأجيال القادمة. فهناك من الناس من يحب أن يكون عبدا، ذلك أمر راجع إليه. منهج رجل الدين الحمار هو الذي يستعبد الناس كي يلغي عقولهم، لا يريد لعقولهم أن تتحرك. هذه الحالة شبيهة بحالة الإقطاعيين. تجربة في تأريخ الإقطاع في العراق، وهي موجودة في البلدان الأخرى، ولكن هناك الكثيرون من الإقطاعيين والذين كانوا شيوخ عشائر وإقطاعيين في نفس الوقت، يملكون أراضي زراعية واسعة. كثيرون من هؤلاء الإقطاعيين لما بدأت المدارس الابتدائية تنتشر في المناطق القروية هدموا المدارس وأحرقوها، وفي بعض المناطق قتلوا المعلمين والمسؤولين عن تلك المدارس. لماذا؟ لأنهم لا يريدون لأولاد الفلاحين أن يتعلموا، هكذا كانوا يقولون. اليوم يتعلمون القراءة والكتابة في المدرسة، غدا يذهبون إلى المدينة، فكثير منهم يعيشون في القرية ولا يذهبون إلى المدينة أصلا، وغدا يذهبون إلى المدينة، وإذا ما ذهبوا إلى المدينة ستنطلق ألسنتهم، وحينئذ تكون ألسنتهم طويلة، فلا بد من بقائهم عبيدا لا يتكلمون، لا ينطقون، لا يفهمون. ولذلك كان الإقطاعيون يحاربون الوعي التعليمي. الأمر هو هو في واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، يراد من المعمم أن يكون همه في الأكل والشرب وفي تحصيل ما يحصله من مقدار زهيد من المال فضلا ونعمة من المرجع ومن ابن المرجع ومن صهره، وبعد ذلك عليه أن يسطح عقله وأن يحشو عقله بكل هذه الترهات التي جيء بها عبر القرون من النواصب الذين غيروا آراءهم وأفكارهم ونظرياتهم إلى شكل يتناسب مع هذا العصر، ولا زال مراجع الشيعة مخلصين للفكر الناصبي القديم. هذا هو واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. أنا أريد الفرار من هذا الواقع، وأريد أن أساعد الآخرين الذين يريدون الفرار من هذا الواقع. لا أقول أكثر من ذلك، ولكنني سأختم حديثي برسالة. هذه الرسالة أتعلمون من أرسلها؟ هذه الرسالة أرسلها رسول الله. بيد من أرسلها؟ بيد أمير المؤمنين لشيعته في زمانه، وهي رسالة أرسلها رسول الله بيد كل إمام من أئمتنا إلى شيعتهم. هذه رسالة مرسلة من رسول الله بيد إمام زماننا، لكن إمام زماننا أبصارنا لا تراه، مغيب عن أبصارنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرسالة تنقلها إلينا كتب الحديث. قبل أن أقرأها عليكم نذهب إلى فاصل. المصدر الذي بين يدي هو الجزء الخامس من تفسير البرهان، جامع الأحاديث التفسيرية في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان. الرسالة طويلة، سأقرأ منها ما يرتبط بموضوع هذا البرنامج بشكل عام وبموضوع الحلقة. هذه الرسالة ذكرها السيد هاشم البحراني، صفحة 251، الحديث السابع، نقلها عن كتاب الأمالي للشيخ الصدوق بالأسانيد إلى الحسن ابن راشد عن إمامنا الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله. هذه الرسالة وصلت إلينا من رسول الله عبر سيد الأوصياء. فماذا يقول رسول الله لأمير المؤمنين كي يوصل إلينا هذه الرسالة؟ سأقرأ عليكم. يا علي، إنه رسول الله يخاطب الأمير، يا علي اقرأهم مني السلام، إنه يبلغنا السلام عن طريق أمير المؤمنين. وعليك السلام يا رسول الله، أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي وتجيب سؤالي، صلى الله عليك وعلى آلك الأطيبين الأطهرين. لقد بلغ السلام يا رسول الله. يا علي، يا علي اقرأهم مني السلام، من لم أر منهم ولم يرني، وأعلمهم أنهم إخواني الذين أشتاق إليهم. فماذا يريد منا رسول الله؟ فليلقوا علمي إلى من يبلغ القرون من بعدي. عملنا هذا إن لم يكن نافعا لهذا الجيل فإنه أمانة من رسول الله، علينا أن نوصلها إلى الأجيال القادمة. هذه رسالة رسول الله. يا علي اقرأهم مني السلام، من لم أر منهم ولم يرني، وأعلمهم أنهم أخواني الذين أشتاقوا إليهم. فليلقوا علمي، أي علم؟ إنه علم رجل الدين الإنسان. وما هو بعلم رجل الدين الحمار الذي يرسم تلك الصورة البشعة لرسول الله؟ مر علينا في الحلقات المتقدمة كيف أن مراجع الشيعة الكبار يرسمون صورة قبيحة بشعة لرسول الله صلى الله عليه وآله. يا علي، يا علي اقرأهم مني السلام، وعليك السلام يا رسول الله، من لم أر منهم ولم يرني، وأعلمهم أنهم أخواني الذين أشتاق إليهم. فليلقوا علمي إلى من يبلغ القرون من بعدي، وليتمسكوا بحبل الله، وحبل الله هو إمام زماننا. وليتمسكوا بحبل الله وليعتصموا به وليجتهدوا في العمل، فإنا لم نخرجهم من هدى إلى ضلالة. متى؟ إذا ما تمسكنا بهم. فإنا لم نخرجهم من هدى إلى ضلالة. وأخبرهم أن الله عز وجل راض عنهم. متى يرضى الله عنا؟ إذا رضيت فاطمة، لأن فاطمة هي القيمة. وأخبرهم أن الله عز وجل راض عنهم، وأنه يباهي بهم ملائكته، وينظر إليهم في كل جمعة برحمته. ينظر إلينا في كل جمعة، ووعي سورة الجمعة في رؤوسنا، ووعي سورة الجمعة ماذا يقول؟ هناك منهجان، منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار، وهناك مجتمعان، مجتمع رشيد صالح يتبع منهج رجل الدين الإنسان، وهناك مجتمع سفيه تافه سخيف. أولئك الذين تركوا رسول الله قائما يتبعون منهج رجل الدين الحمار، وهذا الأمر يتكرر في كل يوم على طول التاريخ. الذين يتركون حديث العترة الطاهرة هم امتداد لأولئك الذين تركوا حديث رسول الله وذهبوا يركضون وراء الدفوف والطبول. الأمر هو هو، الهراء هو هو، ولكنه يتصور في كل مقطع زماني بحسبه. وينظر إليهم في كل جمعة برحمته. ينظر إلينا أن تكون رؤوسنا وقلوبنا مملوءة بوعي سورة الجمعة. وأخبرهم أن الله عز وجل راض عنهم، وأنه يباهي بهم ملائكته، وينظر إليهم في كل جمعة برحمته، ويأمر الملائكة أن تستغفر لهم. يا علي، هذه رسالة محمد صلى الله عليه وآله إلينا. يا علي، لا ترغب عن نصرة قوم يبلغهم أو يسمعون أني أحبك فأحبوك لحبي إياك، ودانوا الله عز وجل بذلك وأعطوك صفو المودة في قلوبهم، واختاروك على الآباء والأخوة والأولاد، وسلكوا طريقك، وقد حملوا على المكاره فينا فأبوا إلا نصرنا وبذل المهج فينا مع الأذى وسوء القول وما يقاسونه من مضاضة ذلك، فكن بهم رحيما واقنع بهم، فإن الله تبارك وتعالى اختارهم بعلمه لنا من بين الخلق، وخلقهم من طينتنا، واستودعهم سرنا، وألزم قلوبهم معرفة حقنا، وشرح صدورهم، وجعلهم مستمسكين بحبلنا، لا يؤثرون علينا من خالفنا مع ما يزول من الدنيا عنهم. أيدهم الله وسلك بهم طريق الهدى فاعتصموا به، والناس في غمة الضلالة متحيرون في الأهواء، عموا عن الحجة وما جاء من عند الله عز وجل، فهم يصبحون ويمسون في سخط الله. أولئك الذين عموا عن الحجة وما جاء من عند الله عز وجل. وشيعتك على منهاج الحق والاستقامة، لا يستأنسون إلى من خالفهم، وليست الدنيا منهم، وليسوا منها، أولئك مصابيح الدجى. أولئك مصابيح الدجى يا علي اقرأهم مني السلام عليك السلام يا رسول الله وعلى آلك الأطيبين الأطهرين ورحمة الله وبركاته. وأقول سيدي يا بقية الله أعني وأعن المخلصين على أن نبلغ علومكم إلى هذا الجيل وإلى الأجيال القادمة بحق عيني رسول الله عليك. أعني على ذلك وأعن المخلصين من أشياعكم الذين أعرفهم الذين لا أعرفهم في شرق الأرض وغربها في هذا الجيل وفي الأجيال القادمة. سلام عليك سيدي يا صاحب الأمر. إلى هنا تنتهي الحلقة 35 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة. إلى لقاء قريب، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.